بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ربي أسألك الخلاص لحالي، فأنا ضعيف وهذه أحوالي. ماذا أقدم يا إلهي في غد، يوم الوقوف بذلتي وخبالي؟ فلقد ملأت من الذنوب كنانتي ورت.
والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. اما بعد، فان اصلح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله نار. ايها الاخوه الكرام، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعلن جميع الاتفاق إلى المكان العالمي لأهله ولمن فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، ويوحد صفوفهم، ويجمع كلمتهم على الحق. كما أسأل الله تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن يغتال من تحتنا إنه على كل شيء قدير. والحديث إن شاء الله تعالى سيدور حول إصلاح الباطن والظاهر. الإنسان له باطن وله ظاهر. الباطن ما يتعلق بالقلب وما يخفيه الإنسان في نفسه، والظاهر ما يتعلق بأعمال الجوارح. وإن من يتأمل قواعد الإسلام ومقاصد هذا الدين الحنيف يعلم علم اليقين أن شعائر الإسلام تعنى بإصلاح الأمرين معا، أي بإصلاح الباطن والظاهر. والآيات والأحاديث في هذا الشأن كثيرة، والناس أمام هذا الأمر ثلاثة أقسام. قسم يقول إنه قد اعتنى بإصلاح ظاهره فيفعل الأفعال
إصلاح باطنه، فهذا ضعفت عبودية باطنه إلى الله عز وجل. وقسم يقول إنه يعتني بإصلاح باطنه، بل ويدعي ذلك، ولكنه أهمل إصلاح الظاهر، فيقول إن قلبه مليء بالحب للناس ويحب شرع الله عز وجل، ولكن أعماله وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته تتعارض مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث فهو القسم الذي وقف موقفا وسطا، فعرف أنه لا بد من إصلاح الأمرين معا، ولكن يقدم إصلاح الباطن على إصلاح الظاهر. وليس معنى هذا أن الإنسان يهمل إصلاح ظاهره، لا، لأن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، أو بعبارة أخرى إن صلاح الظاهر متوقف على صلاح الباطن. ولذا ثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. الأشياء الحلال معروفة، والأشياء الحرام الظاهرة الواضحة معروفة حتى للناس جميعا. يعني مثلا لو أنك سألت إنسانا حتى ولو كان غير مسلم عن حكم شرب المخدرات والخمور والسجائر دخان، لقالك هذا يدمر الصحة، يضيع المال، يؤذي الناس. ولذا قال مكمارا كان وزيرا للدفاع الأمريكي في زمن مضى، لما قيل له: لما لا تدخن السجائر؟ فقال: لأن أنفي خلقت لأتنفس منها لا لأجعلها مدخنة، لا لأجعلها مدخنة. الحلال بين والحرام بين، والمراد الأشياء الواضحة، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من خلال ختام هذا الحديث نعلم علم اليقين أن صلاح الظاهر متوقف على صلاح الباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والسرائر جمع سريرة، والسريرة هي ما يخفيه الإنسان ويكتمه، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. يقول سبحانه في سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر هو الخبر الذي يخفيه الإنسان عن غيره، أما ما هو أخفى من السر المكان الذي يكون فيه السر، يعني ذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل عليم بالمكان الذي يكون فيه السر قبل أن يوجد فيه سر، مكان يكون فيه السر الله عليم به قبل وجود السر فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بعض اليهود وكانوا يلقون عليه السام، وقال بعضهم في نفسه دون أن يتحرك لسان، قال: ماذا لو كان هذا الرجل نبيا حقا وأنزل الله علينا العذاب من السماء؟ ماذا لو كان هذا الرجل، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، نبيا حقا وأنزل الله علينا العذاب من السماء؟ فنزل قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فبين الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بين له ما كان يتحرك في نفوس بعض هؤلاء اليهود قبل أن تتحرك به ألسنتهم. أيها الإخوة الكرام، الآيات والأحاديث أو النصوص كثيرة، ولذلك سيأتي الكلام تباعا. هناك ما يسمى بعلامات صلاح السريرة، وما يسمى بثمرات صلاح السريرة، وما يسمى بأسباب صلاح السريرة. أنا تركتها من الآخر إلى أعلى. أسباب صلاح السريرة، ثمرات صلاح السريرة، بعد ذلك علامات صلاح السريرة. هذا ملخص لهذا الموضوع الكبير، ألقيته في حوالي 4 محاضرات أو 5، لكن ألخصه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. أما الأسباب، يعني كيف يصلح الإنسان سريرته؟ أول سبب من الأسباب أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأن يسأله صلاح سريرته، صلاح القلب، طهارة النفس من الأمراض التي تفتك بها. وما هذه الأمراض؟ الشرك، الكفر، الرياء، الحقد، بغض، غل، ضغينة، حسد، كل هذه الأشياء أمراض في القلب. اجلس بقى الله يجلس. كل هذه الأشياء تتعلق بالقلب، لها أثر في الوجه أحيانا وفي الأفعال. هناك الآن ما يسمى بلغة الجسد، لغة العيون، العيون لها لغة، لغة الأيدي والأرجل والحاجبين، يعني الجسد. هناك ما يسمى الآن بلغة الجسد، ولها مؤلفات تدرس، ويعني هناك محاضرات تتعلق بهذا. بمعنى أن حركات الإنسان أحيانا تنم عن بعض الصفات. بمعنى أيضا أن ابنك إذا كان في سن الصبا وقلت له أصليت الظهر، فقال لك نعم صليت، وربما يقسم لو تأملت في حركاته وبعض حركات عينيه ويديه، يمكن أن تعرف من خلال هذه الحركات أنه يكذب عليك وأنه لا يصلي. فإذا ما قلت له أنت لم تصلي، طب اطلع اتوضأ وصلي، يقول لك طيب خلاص راح أصلي، طب هصلي ما هو أقسم أنه صلى. فمن خلال دراسة هذه اللغة، ما يسمى بلغة الجسد، هناك حتى العيون لها لغة أو لغات، يعني من خلال حركات العين. إذا كان ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد قال إن البكاء 10 أنواع، البكاء نفسه أنواع. فمن خلال حركات الجسد يمكن أن تعرف بعض الصفات، وهذا ليس أمرا يتعلق بالغيب، إنما أشياء تدل على أشياء. فمثلا عندما يصفر وجه الإنسان هذا يدل على الخوف. لو أن أحد الأبناء قال له إن أباك جاء بعصا ليضربك لأنك لم تذاكر، سيصفر وجهه. إذا كان عندك فتاة وقلت لها جاء شاب لخطبتك وهي عندها حياء شديد، سيحمر وجهها احمرارا شديدا، وربما تنصرف وتبتعد عنك. إذا هناك ما يسمى بصفرة الوجل، الوجل يعني الخوف، وبحمرة الخجل، خجل يعني الإحراج، وهذا شيء بارز وظاهر للناس ويعرفه الناس جميعا. فالوجه يصفر إذا خاف الإنسان أو حتى إذا مرض، يعني أحيانا بعض الناس يصفر وجهه بسبب الأمراض. نسأل الله تعالى أن يعافينا من الأمراض. قد ترى رجل أنه بعد فترة تراه مثلا عنده بعض الأمراض اصفر وجهه، فترى علامة ذلك في وجهه. إذا اصفر الوجه يكون صاحبه قد خاف، إذا أحمر وقع في حرج. وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض الناس يتحدثون في القدر فنهاهم عن ذلك، وأحمر وجهه خجلا منهم. وفي وجاء في الحديث وكأنما فوقئ، يعني عصر على وجهه الرمان. الرمان لما يعصر العصير لونه أحمر. صلى الله عليه وسلم كان يعني يتحرج من الحديث في هذه المسائل. فالدعاء، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يصلح سريرتك، الله عز وجل يستجيب لك. فصلاح القلب، طهارة النفس، طهارة القلب من الأمراض التي تفتك به من الكبر والعجب والحقد والبغض والغل والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب التي ربما سمعنا فيها بعض المحاضرات. إذن هذا أمر مهم، وهي أن نسأل الله عز وجل طهارة قلوبنا وطهارة نفوسنا وطهارة باطننا، لأن هذا له أثر في الظاهر يؤثر على جوارحنا. الأمر الثاني من الأسباب التي تؤدي إلى صلاح السريرة البعد عن ملذات الدنيا وشهواتها، بمعنى الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا، خذ من الدنيا ما تستطيع، لا منع أن تكون أغنى رجل في القرية، أغنى رجل في المركز، في المحافظة، في الدولة، لا منع من هذا، ولكن بشرط أن يكون مالك من حلال. ولا يكفي أن تبتعد عن الحرام، إنما تبتعد عن الشبهات، الشيء اللي فيها شبهات. يعني إذا سألت مثلا بعض الشيوخ، بعضهم قال حرام ولهم قال حلال، من الورع أن تبتعد. يعني سألت عن بنك من البنوك التي تعلن أنها تتعامل بمعاملات إسلامية، فسألت بعض الناس من أصحاب الخبرة الذين عرفوا نظام البنك، قال هذا حرام ويتعامل بكذا، وسألت بعض الآخر قال هذا حلال. إذا ماذا تفعل؟ لو أنك أخذت برأي الأول حرام تبتعد عن برأي الثاني، وبعض الناس يقول ضاع في رقبة عالم واخرج منها سالما، لا ليس هذا، إنما هنا في مثل هذه الحالة تبتعد، لأنك تبتعد عن الشبهات طالما تضاربت الأقوال، وخاصة في بعض المسائل الحديثة هناك ما يسمى بالفتاوى المعاصرة. بعض الناس لهم فتاوى معاصرة، قالوا كلاما عجيبا غريبا يتعارض مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتاوى معاصرة، ليس كل من كتب في الفتاوى أو الفتاوى المعاصرة نقرأ له أو نأخذ بكلامه، هناك منهم من قال كلاما عجيبا غريبا وقال إنه يجتهد رأيه. فهنا إذا كان الأمر كذلك حدث فيه تضارب، من الورع، من الورع أن تبتعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عن هذه الأمور التي فيها هذا الأمر، قال لا يعلمها كثير من الناس. قد تأتي القضية أو المسألة تحتاج إلى جمهرة من أهل العلم ليتناقشوا فيها حتى يخرجوا بالرأي الصواب الصحيح السديد، ترى أحد الناس يتحدث فيها برأيه ولا يلقي بالا لأي شيء، فيأخذ الناس بكلامه ثم يفاجئون بعد ذلك بأنهم وقعوا في الشبهات، أي وقعوا في الحرام. الزهد في الدنيا معناه ألا نجعل الدنيا همنا في هذه الحياة، نأخذ نصيبنا منها، ومهما سعى الإنسان لجمع المال، لتحصيل المال، لعد المال، فلن يحصل إلا ما قدره الله عز وجل له. وذلك أحيانا ترى مفارقات عجيبة، ترى بعض المفارقات، ترى مثلا رجلين كل واحد منهما حصل على شهادة مثل الآخر، السن واحد، الشهادة واحدة، ومع ذلك ترى فجأة أحدهما أصبح من أصحاب الملايين المملينة، والآخر لا يجد إلا قوت يومه، مع أنهما متساويان في كل شيء في الأمور الظاهرية. والنماذج في هذا كثيرة، يعني قابلت بعض الناس أرى بعض المفارقات العجيبة. الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا ألا تجعلها همك في هذه الحياة، مع ألا تجعل المال هو الأصل وهو الأساس وهو الغرض وهو الهدف وهو المقصد، لا. فالله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مهما جمعت من المليارات هل ستنفقها طوال حياتك؟ لا. بعض الناس جمع الملايين المميلين من حلال أو حرام ثم بعد ذلك مات، يحاسب هو عليها ويأكلها أبناؤه، وهذا من المصائب. إن الإنسان عندما يموت يسأل عن ماله كله، وعندما يموت يترك ماله كله، يترك كل ما كان يملك وسيسأل عنه كله، مع أن الذي ينفق هذا المال الأبناء من بعده. فليحرص الإنسان على أن يتحرى الحلال في رزقه، أن يتحرى الحلال فيما يجمع من المال. ويرحم الله القائل غر جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وما بقاء آخر قد غاب عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. وتأمل ما فعل الله عز وجل بقارون وغيره من هؤلاء الذين اشتهروا وذكرهم القرآن الكريم. فقارون كان أغنى الناس في عصره، ولكن ليس أغنى الناس على الإطلاق. كان قبل قارون من هو أغنى من قارون؟ لذلك أنت لو سألت أحد الناس من أغنى واحد عرفته البارح؟ قارون. حتى لو الإنسان معه يا أخي يعني أنت معاك مال قارون، حتى أصبح يضرب به المثل، مع أن الله تعالى قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني جمعا للإيه؟ للمال. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ومع ذلك هذا الرجل اتصف بثلاث صفات: الكبر والبغي والعجب. البغي: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغي يعني ظلم، جور، ظلم. والكبر: قال إنما أوتيته على علم عندي. والعجب: فخرج على قومه في زينته. هذه الصفات كانت سببا في أن الأرض قد خسفت به فقط، فخسفنا به وبداره الأرض، يعني الدور التي كانت حول دار قارون بقيت على حالها. ولذلك يقول الله تعالى في نفس السورة، سورة القصص: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. بعض الناس كانوا يتمنوا يبقوا زي قارون في المال وفي الخدم والحشم وكذا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي وي، يعني عجبا، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يعني أول الحمد لله اللي ربنا ما خسفش أرض بيوتنا احنا القرية، ما هو البيوت اللي حوالي دار قارون بقيت على حالها. فخسفنا به يعني بقارون وبداره يعني بدار قارون. وهذا ربما بعضكم رأه في عصر التسونامي، وما بيحصل هناك يعني بين الحين والآخر، تلاقي الحطام، مدارس، معاهد، حتى البيوت، مستشفيات، كله محطم ما عدا مسجدا وسط الحطام بقي كما هو، والمئذنة كمان عند المئذنة يعني شوية هوا ممكن يوقعوها، لكن بقيت المئذنة على حالها. وأحيانا ترى جزءا من الأرض يغور بما فوقه ومن فوقه، والأرض لا تخسف بأحد إلا بإذن الله، ولا يحدث فيها طوفان ولا زلزال ولا بركان إلا بإذن الله عز وجل. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، الأرض لا تأخذ أمرها إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن الزهد في الدنيا هذا يؤدي إلى صلاح السريرة. ليه الزهد في الدنيا؟ لأن الإنسان مش منشغل بالدنيا، لا بالملذات ولا بالرغبات ولا المناصب ولا الشهادات مع أهميتها. مش مع كل واحد بقى يقول لك طب خلاص مش هتعلم وراش، لا، الشهادات احنا في مجتمع شهادات. الآن اللي معاه ليسانس اللي مش لاقي وظيفة، اللي معاه ماجستير مش لاقي وظيفة، اللي معاه دكتوراه حتى، يعني لو ان كلية تعلن عن حاجتها الى مدرسين يعني هيشتغل في الكلية، تلاقي طابور طويل من حملة الدكتوراه. تعلن عن حاجات الى مدرسين مساعدين يعني معاهم ماجستير، طابور طويل. واحنا ربما سمعنا ان كان في مظاهرات لهؤلاء يطالبون الحكومة بإيجاد وظائف، ما فيش وظائف. إذن الشهادات مطلوبة ولكن ليست هي الغاية وليست هي الإيه المقصد، لأن بعض الطلاب أحيانا بيسمعوا بعض المحاضرات من بعض الشيوخ بيفهموا الكلام غلط ويتركون الجامعات ويتركون الإيه التعليم. أحد الطلاب كان في كلية أصول الدين وحصل على امتياز في سنة أولى، يعني ده وكان طالب ما شاء الله يعني متدين وملتزم، ده ممكن يبقى يعني مسؤول في جامعة الأزهر. إحنا الأزهر الوقت بيحارب حربا شعواء وأشياء كثيرة ربما يتعرض لها الآن. فهذا الطالب لما سمع محاضرة كده من بعض الناس فهم خطأ فترك الكلية. فأنا بقول له حرام عليك، اتق الله. ليه؟ أنت لما يكون كلية يبقى الأزهر حتى يقوم على أمره أمثالك يصلحون من شأنه ويزيحون ما فيه من فساد وضلال وانحراف. فندم أشد الندم. وقال طب أعمل إيه؟ ينفع أرجع تاني؟ ما أرجعش تاني؟ ما ينفعش يعني، لابد أن نبين لأبنائنا هذا الأمر. الآن هيبقى فيه تبادل بين الأزهر والتربية والتعليم، لأن من أيام طه حسين كان هناك دعوة إلى إلغاء الأزهر وإلغاء ازدواجية التعليم. أنا أقول هذا من باب العصبية الأزهر، لا، إنما الأزهر هو يعني ابنك لما يروح الأزهر بيتعلم يحفظ قرآن مثلا، بيقرأ أحاديث. وليس معنى هذا أن الأزهر خالي من المخالفات، لا، في مخالفات كثيرة، لأن الحرب شوى عليه يعني متعددة متشعبة. في معاهد الآن خلت من الطلاب، وفي ساعي الآن إلى ضمها للتربية والتعليم، ومدرسين من الأزهر يتحولوا للتربية والتعليم، والمدارس الآن مدارس تعلن عن تحويل الطلاب من أزهر للتربية والتعليم، وفتحت الباب ولم تحدد موعدا لغلق هذا الباب. وهذا بسبب تفكير قديم من أيام طه حسين الذي قيل عنه أنه عميد الأدب العربي، والناس بتسمع كلام مخالف للواقع مخالف للحقيقة. كان يدعو هو وغيره إلى إلغاء التعليم الأزهري، بل في مذيعة كانت في إحدى القنوات في الأيام التي مضت قال طول ما فيه شيخ أزهر في البلاد الدولة عمرها ما هتنفع، يعني عاوزين يلغوا حاجة اسمها شيخ أزهر. فهذه أمور غريبة، ودي حرب ليس على الأزهر، إنما حرب على الإسلام وعلى رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الزهد في الدنيا. كان في قصة لخير بن أحمر قلتها قديما لمنعها نعرفها. الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا رجل أستاذ سيبوي، في سيبوي اللي هو بيقول عليه أبو النحو، الخليل أستاذه، والكتاب الذي كتبه سيبوي دائما يقول قال الخليل وسألته، يعني الخليل، فقال يا كذا، يعني معظم كلام سيبويه نقل عن الخليل ابن أحمد رحمه الله ورحم الله سيبويه. خليل ابن أحمد مؤلفاته، مع أن يعني كان عايش في زمن ما كانش فيه، كان في القرن الثاني الهجري، ما كانش فيه الأشياء، المؤلفات محدودة، ليه الجمل وليه ألف كتاب، اخترع علم العروض، وليه مؤلفات في النحو وهكذا. هذا الرجل مؤلفاته جمع الناس منها المليارات، واجب خالد بن أحمد يطبعوا وبيع، يطبعوا وبيع وهكذا. الناس شوف من ساعة وفاته إلى الآن جمع الناس من ورائها المليارات. إزاي؟ يعني واحد مثلا ألف كتاب، أنت خدت الكتاب وطبعته، صحيح أنت كاتب عليه خالد بن أحمد، وجيت تزود شوية حاجات كده مثلا يعني توضيح حاجات وتكتب عليها اسمك، وعمل تطبع وتبيع. شوف بقى انت لوحدك واحد، شوف بقى في معظم الجامعات حتى على مستوى العالم العربي والكليات يطبعون مؤلفاتهم وبيعون، جامعوا من ورائها مش الملايين، المليارات. ومع ذلك صاحب هذه المؤلفات كان يعيش في كوخ صغير. كوخ يعني مكان اللي هو الوقت لو موجود هنربط فيه البهائم. وبعدين الأمير سليمان في عهده أرسل إليه عامله، يعني أرسل السكرتير ليسأله حاجة، فالسكرتير أو العامل أخذ يبحث عن منزل خليل، أين منزل خليل، فأشار هذا هو منزل خليل، فطرق الباب، فقال خليل من بالباب؟ قال أنا عامل الأمير سليمان. أنا السكرتير بتاع الحاكم. فعرف من خلال ذكائه وفطنته، عرف لماذا جاء، فذهب وجاء الخليل بكسرة خبز يابسة نشفة، يعني لو ضرب بها أحد ربما جرحته. ثم فتح الباب وقال له هذا الخبز عندي، ما فيش عنده لهذا الخبز، وما دمت أجده طالما أني بلقي فلا حاجة لي إلى سليمان، لقال الأمير سليمان ولا فخامة، ما عرفش سليمان أي سليمان حتى بالاسم، عندهم جرأة في الحق، وما نمت أجله فلا حاجة إلى سليمان. فقال عن الأمير وماذا أقول سليمان إذا رجعت إليه؟ قال أبلغه هذه الرسالة. الرسالة عبارة عن أربع أبيات من الشعر، هل هو كتبها له أو حفظها؟ الناس زمان كان عندها ذاكرة قوية، ممكن يسمع عشر أبيات يحفظها، يسمعها مرة يحفظها، يسمع قصيدة أكبر من هذا مرة واحدة يحفظها من أولها إلى آخرها. العقول أن تغيرت. قال له: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. قال له: قل لسليمان إنني لست في حاجة إليه ولا إلى ماله، وأنا غني ولكن ليس معي مال. اللي هو الغنى إيه؟ غنى النفس. أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. صخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. صخى بنفسي يعني أني نفسي مطمئنة، لأني ما فيش حد يعني ثابت على حال معين، وما فيش حد مات من الجوع. صخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. اطمأنت نفسي بأنه لن يموت أحد بسبب الجوع، لأن الذي تكفل بالرزق إنما هو الله سبحانه وتعالى. وإن الأحوال بتتغير، الحاكم اليوم الله أعلم ماذا سيحدث له غدا، والغني اليوم قد يفتقر غدا، الفقير قد يصبح من الأغنياء غدا، وهكذا. صاحب المنصب اليوم قد تراه معزولا بعد ساعة. أحيانا ترى حاكما يحكم الحل والنار في بعض البلدان، وفجأة تراه في السجن في معتقل، كما حدث في باكستان نواز شريف. هذا الرجل لما جاء واحد قام بانقلاب عليه ووضع في السجن أصبح هيكلا عظميا، مع أنه كان ضخما الجسد. الأحوال تتغير، ولا يلوم حزن ولا سرور. ورب ركب قد أناخوا عيسهم في ظرى مجدهم حين بسق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. يعني الأحوال تتغير. فقال له: صخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. البيت الثالث قال: الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي. يعني الرزق بقدر الله، لا بكثرة سعي ولا شيء من هذا. لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي، يعني الرزق لا بيقل. كل إنسان نام وعيه ونام في الفرشة رزقه حيقل، ولا عمال بيحل عدم كل جانب رزقه حيزيد. الرزق مقسوم. ثم ختم الأبيات ببيت اقتبس معناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والفقر في النفس لا في المال نعرفه، كذاك الغنى في النفس لا المال. يعني بقول له الفقر الحقيقي في النفس مش في المال، والغنى الحقيقي فين؟ في النفس أيضا لا في المال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أيها الإخوة الكرام، إن من أسباب صلاح السريرة الزهد في الدنيا، أي بألا نتكالب عليها. فحب الدنيا رأس كل خطيئة، واقتناء المال فيها داء عظيم، لأنه لا يسلم صاحبه من الكبر والبغي، وإن سلم منهما فإن إصلاح ماله وعد ماله وحساب ماله يشغله عن طاعة الله عز وجل. لا مانع أن تكون أغنى الناس في المكان، ولكن بشرط أن تجمع المال من الحرام، وأن تعرف حق الله عز وجل فيه، وأن تكثر من الإنفاق، وأن لا تجعل المال غايتك ومقصدك في هذه الحياة. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى صلاح السريرة مصاحبة الصالحين. مصاحبة الصالحين، تصاحب من يعينك على طاعة الله عز وجل، تصاحب من يكون سببا في تقوية إيمانك بالله تبارك وتعالى، تصاحب من يكون سببا في استمساكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصاحب من يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، تصاحب من يأخذ بيدك إلى بر الأمان، إلى طريق الله رب العالمين. لأن الصحبة السيئة تغير الإنسان حتى في البحوث. يعني أحيانا بعض الطلاب أو بعض الباحثين يأتي ليكتب رسالة ماجستير في كتاب يحققه أو مسائل في رجل شيعي مثلا، وأنا دائما أحذر من هذا، وهناك اتجاه الآن لهذا الأمر. تلاقي واحد مثلا جاي حضر ماجستير أو دكتوراه في كتاب معين، حيدرس فيه حاجات معينة، حاجات لغوية، لكن الذي كتب الكتاب شيعي، والشيعة فرق كثيرة تقرب من 300 فرقة، ليست فرقة واحدة، روافض 12 وكذا، الزيدية. وبعض الناس يقول إن الزيديين هم أقرب الناس إلى أهل السنة، هذا كلام باطل. إن الزيديين تحولوا إلى الحوثيين، يعني بعض الناس يتفوه بعض العبارات لا واقع لها، بل واقعها مخالف ومعكوس. فترى الباحث مثلا يدرس هذا الشخص، يتكلم عن حياته وعن نشأته وعن شيوخه وتلامذته، فيتأثر بفكره، يتأثر بفكره. حتى إن باحثة كانت تكتب رسالة في طه حسين، كادت أن تضعه في مصاف الأنبياء والمرسلين، طه حسين. فمصاحبة الصالحين حتى في كتابة البحوث، يعني أحد الطلاب اليوم حتى نهض في الكلية جاء بكتاب، قلت هذا الرجل شيعي، إذا كتبت عنه ولم تجد الموضوع إلا هو، لابد أن تنبه على ذلك وأن تكتب مثالبه وأخطاءه التي وقع فيها إن كان ولا بد، ولم تجد موضوعا آخر. لأن يعني بعض الأحيان يتأثر. واحد كان يدرس لنا أخذ رسالة الدكتوراة في أبي العلاء المعري. أبو العلاء المعري كان رجلا يعني متبرما من الحياة، يعني عنده ذكاء عقد نفسية، ولقب بذي المحبسين، فهو ذو المحبسين، يعني حبسه عماه وبيته، كان دائما ملازما لبيته، فكان لا يخرج كثيرا، لكن كان يعني كان معقدا من الناس، وتلحظ هذا من خلال كلامه ومن خلال أفعاله. ولكن كان عنده علم، وكان عنده فلسفة في كلامه. دخل على أحد الأمراء ذات يوم فتعثرت قدماه في عتبة الباب، فقال الأمير قبل أن يراه: من هذا الكلب الذي أزعجنا؟ لما تعثر في عتبة الباب أحدث يعني صوتا مزعجا، فقال الأمير: من هذا الكلب الذي أزعجنا؟ فلما دخل أبو العلاء المعري على الأمير أراد أن يرد عليه، فماذا يقول؟ عنده جرأة أيضا. قال: أيها الأمير، الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما في اللغة العربية. إذن هو لا يقصد أي واحد، لما يقصد الإيه؟ الأمير فقط. طب الأمير ماذا يقول له؟ هو قال كلاما عاما. السيوطي رحمه الله لما جاء في القرن العاشر الهجري وسمع بهذه المقولة يرحمكم الله، أخذ يجمع أسماء الكلاب. لو سألت أي واحد على وجه الأرض إيه هي أسماء الكلاب، مش هيعرف ولا يعرف، عد لك 10. أخذ يجمع أسماء الكلاب 1، 2، 3، 4، 10، 20، 50، 60، 70، ثم كتب رسالة بعنوان: التبري من معرة أبي العلاء المعري. بقول أنا برأت نفسي من إيه؟ هذا المقول، مع أن أبي العلاء لا يقصد إلا الأمير. فواحد أخذ دكتوراه في أبي العلاء المعري، فأخذ شخصيته، أصبح كأنه أبو العلاء المعري، درس لنا، يعني خبط باب يعني غلظة، فظاظة، شد، مع أنه عالم صحيح، عنف، يعامل الطلاب ما لا يوجد لين، رحمة، شفقة. فحين الإنسان يتأثر بمن يبحث فيه، نسأل الله السلامة والعافية، إلا إذا كان هناك توجيه من المشرف أو من بعض الأساتذة. فمصاحبة الصالحين هذا أمر مهم لأبنائنا بالذات. ابنك لابد أن تعرف من أصحابه، من قرناءه، من زملاؤه في التعليم، وإلا سيتغير. أنت تربيه على الفضيلة وتربيه على الطريق الصحيح، فجأة تراه قد تغير في سمته، في أفعاله، في أقواله، في حركاته، في سكناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. الصحبة، الصلاة. وذلك في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهذا حديث معروف أحفظه جميعا. شوف، حامل المسك، واحد صاحب معاه مسك، أنت ماشي معاه من يطلق مسك، واحد آخر بينفخ الكير. الكير اللي هو الحداد اللي بيجي هذا عشان يجي الدخان، أو يجي مثلا يشعل النار ويسيح الحديد، أو يخلي الحديد يلين ويشكله حسب ما يلين. فحامل المسك تأخذ منه الرائحة الطيبة تشتري منه، نافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثيابك. إذا مشيت بجوار واحد عمال بيسيح حديد وشرار أو حتى المخلطة مثلا، لو أنت اقتربت منه ممكن يجي الشظايا على ملابسك فتحرقها. فهذا تشبيه عظيم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للصاحب والصاحب. فصحبة الأخيار من الناس هذا يؤدي إلى صلاح السريرة، إلى صلاح الباطن. صاحب واحد يصحك الفجر، فلان نعم الفجر حيأذن بعد 10 دقائق، قوم صلاك ركعتين تهجد. شوف الصاحب الصالح، مش صاحب واحد يقول لك تعالى ما نشرب معسل قهوة أو نروح نلعب كوتشين أو نروح نشوف مباراة، مباراة تشوفها بتحضر قبل ماتش مثلا 3-4 ساعات، أو تعالى لا. فمصاحبة الأخيار هذا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى صلاح السرير. هناك أسباب أخرى كثيرة، ولكن أنتقل إلى ثمرات صلاح السريرة. إيه الثمرات؟ النتائج، وبعدين تجي العلامات. الثمرات، أول هذه الثمرات أن الله عز وجل يحب العبد الذي صلحت سريرته، يحبه. وكل مسلم يتمنى ويرغب ويشتاق وتتوق نفسه إلى أن يحبه الله عز وجل. ولكن كيف نسعى جاهدين إلى أن يحبنا الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية فيها شرطان وجوابان، مش شرط واحد. الشرط الأول: إن كنتم تحبون الله، يعني إن كنا صادقين في حبنا لله عز وجل، فين الجواب؟ فاتبعوني، أي نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشرط جواب. لو أن واحد يقول لك أنا أحب الله عز وجل، طيب هذا شرط، ما العلامة؟ ما الدليل؟ ما الشيء الذي إذا رأيته منك أعلم أنك تحب الله عز وجل؟ العلامة والدليل أنه يتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني. طيب لو أنه اتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، النتيجة إيه؟ أن الله عز وجل يحبه، فاتبعوني يحببكم الله. يعني قال بعض النحويين المعنى إن تتبعوني يحببكم الله، لأن ما تلاقي فعل أمر وبعده فعل مضارع مجزوم، يا مجزوم في جواب الأمر يا مجزوم في جواب شرط مقدر. كيف ذلك؟ إما تقول لي مثلا طالب ذاكر تنجح، تنجح ده مجزوم بالسكون، نسأله المعنى ذاكر تنجح، تنجح ده جواب الأمر، أنت أمرته بحاجة إذا عملها حينجح، يبقى ده اسمه جواب الأمر. لسين قالوا لا، ده تنجح دي جواب شرط مفهوم من فعل الأمر، يعني ذاكر، إن تذاكر تنجح، يبقى في أداة شرط إيه؟ مقدرة. يبقى تنجح ده جواب إيه؟ جواب شرط مفهوم من الإيه؟ من السياق. إذن الآية التي معنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أنا شرط الجواب، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي إن تتبعوني، أي إن تتبعوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النتيجة أن الله عز وجل يحبنا جميعا. ليس هذا فقط، بل يقول الله تعالى فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن حبنا لله تبارك وتعالى متعلق باتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الله عز وجل لنا متعلق أيضا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، الاثنين متعلقين بهذا الايه، بهذا الشرط. حبنا لله تبارك وتعالى متوقف متعلق باتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وحب الله عز وجل لنا متوقف على اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من ثمرات صلاح السريرة. أيضا من ثمرات صلاح السريرة أن الله عز وجل، وأن الإنسان يكون في معية الله سبحانه وتعالى، في معية الله عز وجل. ومعلوم أن التقوى، التقوى في القلب في الصدر، التقوى عمل باطني ولكن تظهر آثاره. بقول في القبية له آثار. إن الله يحب المتقين، المتقين يعني الذين صلحت سريرتهم، كما التقوى ها هنا، التقوى ها هنا مش في الإيد ولا في اللسان، سن ده علامة فقط، علامة أو مظهر من المظاهر. فالتقوى محلها القلب، وإذا ما صلحت القلوب وطهرت ونظفت من الأمراض التي تفتك بها أصبح الإنسان مصلحا لباطنه، وبهذا تنتج نتيجة وهي تفريج الكرب. يبقى لو وصلنا لحاجة الآن اللي هي من الثمرات، تفريج الكروبات، كشف الهم، كشف الغم، الرزق من حيث لا نحتسب، دي كلها ثمرات. لو اعتبرتها حاجة واحدة ماشي، كل حاجة الوحيدة مستقلة لا مانع، لكن تفريج الكرب، كشف الهم، كشف الغم، الرزق من حيث لا نحتسب، هذا من ثمرات صلاح السريرة. كيف ذلك؟ لأننا إذا اتقينا الله عز وجل حق التقوى تتحقق لنا هذه الإيه؟ الأشياء اللي هي إيه؟ تفريج الكرب، كشف الهم، كشف الغم، وبعدين الرزق من حيث لا نحتسب، من حيث لا نتوقع. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هو ده برضو شرطه إيه؟ شرطه جواب. من يتق الله يجعل، شرطه جواب. امتى ربنا يجعل لنا مخرجا؟ اذا اتقينا الله. طب التقوى يعني ايه؟ التقوى معناها الخوف، ده المعنى العام. والخوف فين؟ في القلب، بس تظهر اثاره على الوجه. التقوى معناها الخوف، او التقوى كما في الكلام الماثور الذي نحفظه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. في هذه الجمل اللي نحفظها جمل طيبه، هي الخوف من الجليل اي من الله عز وجل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني بالقرآن، والقرآن مع السنة. ولذلك يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما واحد يتكلم عن العمل بالقرآن مش معناه عن القرآن منفصل عن السنة، لا، لأن القرآن أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فيما شرع، فيما أن نتبعه، أن ننتهي عما نهى عنه. فاللي بيتكلم عن القرآن يقول لا بد أن نتبع ما في القرآن، معناها أنه بيقولنا إحنا نتبع أيضا ما في السنة. إلا بعض الناس حتى بقى لهم نوايا أخرى، يعني زي مثلا كان أحد الحكام يقول لي حاجة، والله يقول ألفاظ غريبة، فبيقول محمد ده عليه الصلاة والسلام بنفس اللفظ كده، جاب الرسالة وراح، جاب القرآن وراح، إحنا بقى خلاص نغير نبدل. حتى كان يعني يظن بيعترف بالقرآن ولكن لا يعترف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أني سمعته بأذني يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر أسماء يعني. وحاكم آخر قال عنه أحد المرافقين له أقسم، قال والله إن هذا الحاكم كان لا يعترف لا بالقرآن ولا بشهر رمضان، حكم الحكام العرب نسأل الله السلامة. أنا في بعض المساجد أحيانا بخاص المحاضرة وبعدين كده جمعت حوالي يعني 700 خبر من الأخبار، في أخبار محزنة وأخبار مضحكة وأخبار مفرحة، فباجي بعد العشاء قلت ثلاث اربع اخبار وعلق عليها، بس دي بقى لها اماكن معينه يعني. نرجع تاني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكلمه مخرجا جاءت عامه، ومعلوم في اللغه العربيه ان حاجه لما تيجي عامه يسبح فيها العقل سبحات. يعني لما يقال مثلا فلان كريم اعطاني 100 جنيه، يبقى هو حدد الحاجه اللي هو اخذها. واحد تاني بقى يعني يبدو علاقته بهذا الرجل الكريم علاقه قويه، الفلان كريم اعطاني، وسكت. اعطاك ايه؟ مش هقول. ما جايز اداه سياره، جايز اداه 5000 جنيه. فلما بيحذف الشيء، وزيك يقول لك اللغه العربيه ايه، زي السحر، السحر الحلال يعني. خد بالك المفروض عقلا لما تزود كلمه المعنى يزيد، ولما تنقص كلمه المعنى ايه، ينقص. في اللغه العربيه لا، احيانا لما تزود الكلمه المعنى يتحدد، حذفت الكلمة المعنى أصبح عاما، أصبح زائدا، عكس ما إيه؟ ما متوقع، أو عكس ما هو في بقية الإيه؟ اللغات على وجه الأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مخرجا من المآزق، جمع مأزق، مخرجا من البلايا، جمع بلية، مخرجا من المصائب، جمع مصيبة، مخرجا من النكبات، جمع نكبة، مخرجا من أي شيء يأتي بضر الإنسان، مخرجا. ليس هذا فقط، بل ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث إيه؟ لا يتوقع. وزيك حد يقول لك يا عم أدي الجمل وأدي الجمل، أدي فلوس، الله صحة الجمل وأدي الجمل، بس رزق ساعات تيجي بأن أنت مش متوقع، متوقع الرزق ده جاي إزاي؟ يعني ساعات واحد يقول لي يا أخي سافرت، سافرت إزاي؟ قال لي والله أنا قاعد بصلي في مسجد. صدقوه مره يا جماعه، في واحد سعودي بيصلي وراي، قال لي انت صوتك حلو وصوتك عجبني، بقول لك ايه، هبعت لك فيزا وتيجي تسافر السعوديه. هل كان متوقع هذا؟ ده بيحصل كتير. واحده في المنصوره كانت ساكنه في عماره، والعماره مأجره الشقق فيها حوالي 4-5 شقق لمستاجرين، ولا وارث لها، كل اسره مات ما فيش وارث، يعني بعد ما تموت الحكومه جايه تستولي على العماره. فلما لم ترى من هؤلاء المستاجرين الا يعني الطيبة والوفاء بالعهد، ومش حد متأخر، وعملوها معاملة حسنة، فجابت 4 قود تمليك، ومرت على كل واحد كتبت له الشقة ايه؟ تمليك، بدل ما كانت إيجار بقت تمليك. كان حد منهم يتخيل حاجة ما ينفعش، قلت له مش مين اللي هيورثني؟ أنا بعتبركم أنتوا خلاص، أنتوا أحق بهذه الإيه؟ بهذه الشقة من الدولة. ما كانش حد منهم يتخيل إن الشقة بدل ما تبقى إيجار تبقى تمليك، أهو ده رزق من حيث إيه؟ من حيث لا يحتسب الإنسان. والنماذج بقى كثيرة من هذا القبيل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وزيك في الحديث اللي هو يعني، أو في الآية اللي هي آخرها، آخر الآية لعلكم تتقون، آخر الآية لعلكم تتقون، انظر لو أن الإنسان الذي لا يستطيع الزواج ماذا يفعل؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للصوم له غرض وهدف، ما أشف عليه بالتهجد، ما حصل التهجد خلاص ده معروف، فعليه بالصوم يعني يكثر من الإيه؟ الصيام. ليه؟ لأن الغاية من الصيام الوصول إلى التقوى، وطالما وصل الشاب الى التقوى خلاص سيفتح الله له الايه؟ الابواب. ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايضا من ثمرات صلاح السريره ان الانسان اللي فيه صلاح سريره يكون مقبولا عند الناس. مقبولا عند الناس، ليه؟ ما يكلم الناس كلهم ماشي يسلم عليه وهكذا. ولذلك أحد الصحابة كان يأخذ مثلا واحد كده صاحبه في يده، كلما مر على رجل على طفل سلام عليكم، السلام، يلقي السلام، ثم قال صاحبي هكذا كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أفشوا السلام بينكم، إلقاء السلام ده يعني في بعض الحاجات. كنت راكب مع واحد ما فيش معه رخصة سيارة، رخصة رخصة له، رخصة لسافر به. فاحنا داخلين على كمين، وبعدين السلام عليكم الضابط واقفين فتشوا، عليكم السلام ورحمة الله. يا عم الشيخ العني، يا عم الشيخ. فاني بقول الله ده ما قالش فين الرخص، وانا والله ما معايا رخصة لي، انا معايا رخصة العربية بس. قلت له خد بالك انت لما تقول السلام عليكم ديت، لم اعهد ان واحد قال لواحد اللي ظهر السلام عليكم او امين شرطه وقال له وريني الرخص. صحيح يعني حصل حوالي 10 مرات. شوف حتى افشاء السلام بيبعد الواحد عن، طب ما فيش رخصه، لا مشكله الا اذا كان يعني هتصل بحد عارفه او ما شابه ذلك. افشاء السلام ده ساعات ينجي الانسان من اشياء كثيره. واحد ظابط بره طلع تقول محاضره، كان في الشتاء والعربيه شتاء غزير، وظابط واقف والله لم اره، فقال لي يا عم الشيخ تقول سلام عليكم. والله فتحت الباب وزدت وسالت قلت سلام، قلت والله قال لي ما انا شايفك. قال يا عم بالله عليك ادعي لنا، ولا شاف رخصه في اي حاجه ولا دور في الدخل. فافشاء السلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام بينكم، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام ايه بينكم، له قيمة عظيمة لو أن الناس يدركون هذا الأمر. فالتقوى توصل إلى تفريج الكرب، وتوصل أيضا إلى الرزق من حيث لا نحتسب. أيضا القبول، لسان يكون مقبول عند الناس، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أنا بحب فلان حب طروخ، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة يقول أيها الملائكة إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الإيه؟ الملائكة. ثم يوضع له القبول في الأرض. ده كله من ثمرات الإيه؟ ثمرات التقوى. أنتقل إلى الشيء الأخير وهو العلامات. العلامات كثيرة، هنكتفي بحوالي 3 أو 4. أول علامة من علامات صلاح السريرة الإخلاص. الإخلاص في العمل، ما تلاقي واحد مخلص في عمله يؤدي عمله كما ينبغي أن يؤدى، هذه علامة من علامات صلاح الإيه؟ السريرة. حريص على أن يؤدي عمله بإتقان، يبقى عنده صلاح السريرة. هذا في الغالب يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء، إذا كنت مدرس أدي العمل كما ينبغي، إذا كنت مثلا موظف أدي عمل كما ينبغي، طبيب برضو عنك تتوضأ من ساعة من الساعة 2 بتقعد المدة المفروضة عليك. أخلص العمل لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أي عمل صالح تفعله اقصد به وجه الله، لا تقصد به رياء ولا سمعة ولا تظاهر ولا تفاخرا ولا الناس يتكلموا عليك وما تكلموش تزعل، لا. جرد مثلا كلام الناس بعد عملك جرده من عملك، لا تقصد بالعمل إلا وجه الله تعالى. فالله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يضربون بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إنما ساعات تلاقي مثلا المدرس عنده الحصة ساعة يتكلمه 10 دقائق، هات يا ابني ما عرفش ايه يشرب شاي، وخمس دقائق يشرب سيجارة إذا كان بيدخن، ويفضل من حصة 10 دقائق حيقول فيه ايه ده. إذا كان فيه تدريس في بعض المدارس، في معاهد مش فيها تدريس ومدارس مش فيها تدريس، في مدارس بتروح توقع وتخرج وعليه الطلبة هيروحوا لإيه؟ دروس خصوصية. وتيجي تقول لك إحنا هنمنع دروس الخصوصية، هتمنعوها إزاي؟ قالوا هنفتح مراكز للتقوية. الله، طب المدارس هتروح فين؟ هنفتح مراكز لتقوية الطلاب بدل دروس الخصوصية. طب ما هي هياها. والأهل والآباء والأمهات يشكون إلى الله ظلم العباد من الأموال الطائلة التي تدفع في الدروس الإيه؟ الخصوصية. وطبعا برضه المدرس اللي بيبقى 600 جنيه ولا حتى 2000 جنيه ماذا يفعل بال 2000 طوال الشهر في هذه الاحوال التي نعيشها، مع ان مصر اغنى دوله على وجه الارض. يعني والله ما اعتقد حتى في السياره تقرير عن ثروات مصر، لو انتوا سمعتوها مش هتصدقوا الكلام. احتياطيات من الحديد والمنجنيز والفوسفات والغاز والبترول ثروات. هقول لكم بس حاجتين اتنين. قالت أثرين كاتشون اللي هي رئيسة المفوضية الأوروبية، بتقول إن ثروات مصر يمكن أن تنفق على ربع دول أوروبا، ربع الدول. رئيس وزراء ماليزيا قال إن ثروات مصر يمكن أن تساعد أكثر من 50 دولة. ده 50 إيه؟ لا ده في كلام أكبر من هذا. قال أحمد ابن المدبر لما سأله قاضي العراق هل زرت مصر؟ قال نعم. قال ماذا رأيت في مصر؟ قال كشفتها فوجدت غامرها أضعاف عاملها، النعم الخفية أضعاف النعم الظاهرة. ثم قال ووالله، بيحلف بالله، ووالله لو عمرها اللي هي مصر، لو عمرها السلطان لكفى خراجها الدنيا بأكملها، لا ربع دول أوروبا ولا 50 دولة، الدنيا كلها. ده مش في زمن بس، ده حتى في زمن احنا فيه لو احنا عمرناه وانتفعنا كل شبر فيها، والله العالم كله بأكمله يمكن أن يكون عالى على مصر. ده يعني أشياء تغيير حوالي 10 صفحات أنا نقله، يعني ساعات بنقل الحاجات من قنوات أجنبية وترجمها. شوف ده الناس اللي بره بقولوا على مصر هكذا، بقولوا حاجات نحن لا نعلم شيء. مصر فيها جبل دهب، يعني ما حد سمع عنه، وفيه منجم السكري نطلع عليه كده. في التقرير ان مصر بها حوالي 270 منجم اخر من الذهب لا يعلم عنها احد من الشعب المصري شيئا. فين الحاجه اللي بتروح فين؟ فثروات، يعني ثروات طائله يمكن ان تكفي العالم كله بقاراته الست. فالإخلاص في العمل، لو إني ولذلك واحد مرة بقول والله لو إحنا زرعنا ليمون من بلبيس للسويس، والليمون ما بيحتاجش مية ولا حاجة، مش عايز مية كتير يعني، لو زرعنا ليمون من بلبيس اللي في الشرقية إلى السويس لصدرنا الليمون إلى أنحاء العالم. الرمان اللي عندنا اللي بيتباع ده في سوق الجملة، لو أنت رحت سوق الجملة هتلاقي كراتين من الرمان كثيرة جدا. الجماعة بتوع إندونيسيا وماليزيا، أنا سافرت حاولت أصل دولة في إندونيسيا، الرمانة دي بيحطها في ورق سلوفان في المول، وهو يعني ناقص يحط عليها حرس، وناقص يحطها في برواز خشب، ما فيش رمان. فبيجوا هنا بيلاقوا الرمان فيها، هو الرمان هنا بهذا الشكل، ولقوا فواكه هنا يعني جبال من الفواكه مش موجودة في مصر. الرمال، شوف الرمال، لو سافرت من شبين الكوم إلى مدينة السادات فقط تلاقي جبال من الرمال الصفراء الناعمة، وفيها جبال من الرمال البيضاء اللي تستخدم في صناعة الزجاج النقي وشرائح الأجهزة الكهربائية، ورمال سوداء. ثلاث أنواع، الأنواع دي لا تكاد تجتمع في أي دولة في العالم إلا فين؟ إلا في مصر. قال بعضهم لو أن مصر أغلقت على نفسها وأقيم سور حولها لا يدخل منها أحد ولا لا يدخل إليها أحد ولا يخرج منها أحد ما احتاجت إلى دولة أخرى. أو ده كلام يعني بنسمعه من إيه؟ من الذين لا يسكنون في مصر. الإخلاص، لو في إخلاص عند الناس جميعا هتلاقي هذا أثر أو هذه ثمرة من ثمر، هذه علامة من علامات صلاح السلم. اقصد بعملك وجه الله، ولا تقصد بعملك رياء ولا سمعة ولا حب تظاهر ولا تفاخر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص، ولا بد فيه من المتابعة، أي تتابع فيه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ممكن تضيف حاجة كمان، إن العمل الصالح إن العمل الصالح بيكون نتيجة قوة الإيمان، يعني الإيمان هو الذي يحركك إلى العمل الصالح، بمعنى ان عمل الصالح يكون نابع من الايمان. الايمان هو الذي يحركنا الى عمل الصالح، مش بيتحرك لعادات وتقاليد. طب ما هو بره الناس في اليابان وفي كوريا يعملون الاعمال على اكمل واحسن واعظم صوره. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم ان الايمان هو اللي بيحركنا الى العمل الصالح، انما هم العادات والايه والتقاليد. انت لو اعطيت سياره لواحد زي ما حصل مرة كان سيارة لواحد عشان يصلحها ما توقفش وياه، هيصلحها أفضل مما أنت هتصلحها لو أنت شغال فيها. يعني حتى أنت عاوز تستعجل يقول لك لا، لابد أن أؤدي العمل. تلاقي واحد صيني، واحد كوري، واحد ياباني، سبحان الله يؤدون الأعمال على أكمل وأحسن وأعظم وجه، بس أعمالهم مش نابعة من الإيمان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سبحانه حسابه. الفرق بيننا وبين هؤلاء غير المسلمين، وزيك المؤمن بيسلم بيبقى سبحان الله إسلام مع عمل على أكمل وأحسن وأعظم صورة. إحنا بقى الإيمان هو المفروض يحركنا إلى العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، إيه اللي بعد كلمة رمضان؟ إيماناً. أهو ده معناها كده، إيماناً يعني إيه؟ يعني الصيام نبع من الإيمان. مش صيام عادي، تخيل الواحد صام طول النهار وبعد ما يجي المغرب يأذن الحور على القهوة يشرب معسل بتاعه كده، طب فين صلاة العشاء؟ فين صلاة التراويح؟ مفيش. أهو ده إيه صيام إيه؟ عادات وتقاليد. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيماناً واحتساباً، احتساباً يعني تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر أيضاً إيماناً واحتساباً. إذا العمل الصالح لابد فيه من الإخلاص، من المتابعة، أن يكون نابعاً من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإخلاص في العمل. العلامة الثانية التواضع. لما تلاقي واحد عنده تواضع يبقى ده علامة من علامات صلاح الايه؟ السريرة. طب التواضع ضده ايه؟ الكبر. الكبر والعجب داخل في الكبر. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق، يعني رد. تنصح واحد يقول لك يا عم روح انصح نفسك، انت جاي تنصحني؟ معناها بايه؟ وشه بيتغير، بيشمئز، بيمتعد، معناها مش قابل النصيحة. وغمط الناس يعني احتقاره، شاور بصبعه كده، هو ده الكبر. العجب أن يعجب الإنسان بنفسه فيظن أنه ليس هناك أحد يشابهه. وأحيانا يكون المعجب بنفسه مش متكبر، لكن كل متكبر معجب بنفسه. المعجب بنفسه ده ممكن يرجع لو نصح، لو أنه إيه؟ نصح. قارون جمع بين الاثنين، بين الكبر والايه؟ والعجب، بجانب البغي كما سبق الحديث عن ذلك. من تواضع فإنما جعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تكبر فإنما جعل قدوته إبليس. شو بقى حوالها عامله ازاي؟ قال سفيان رحمه الله: من عصى الله مشتهيا ترجى له التوبة. اللي يعصى ربنا بسبب شهوة ممكن يتوب الله عليه، إن الله لا فرق يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى واحد شرب خمر بس تاب، خلاص هتقول لا التوبة ما تنفعش. لا، واحد حتى فعل فاحشة وتاب يتوب الله عليه. وبعدين من عصى الله مشتهيا ترجى له التوبة، ومن عصى الله متكبرا بسبب كبر تخشى، ما قالش حلت، لا قال تخشى أن تحل عليه اللعنة. شوف الفرق بين المعصية والمعصية. وبعدين ممكن واحد يقول لك ازاي؟ ما هو جاب بقى أدلة. قال: فإن آدم عليه السلام عصى الله مشتهيا فأكل من الشجرة فتاب فتاب الله عليه، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عارف الكلمات اللي هي إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات ألهم الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجه أن يقولا هذا الدعاء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. باقي الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى آدم تلقى الايه؟ الكلمات. في قراءة صحيحة سبعية: فتلقى آدم من ربه كلمات. أخذ بالك تبقى هيبقى المعنى إيه. النحويين قالوا فتلقى آدم، آدم برضو فاعل. الله فعل إزاي؟ الفعل بقى مرفوع مش منصوب. قالوا ما هو فعل منصوب وكلمات المفعول به مرفوع. حاجة غير اللي احنا ايه بنتعلمها. النفسي بقى احنا حتى عندنا ولو مستوى 6 ابتدائي في اللغة العربية عشان ما يسمع كلام كده يبقى نفهمه يعني. قالوا تلقى آدم فعل منصوب وكلمات المفعول به ايه مرفوع. ازاي ده؟ بعض النحويين قالوا ما في مثالان في نطق بهما العرب: خرق الثوب المسمار، كسر الزجاج الحجر. خد بالك تاني كده المثالين: خرق الثوب المسمار. هو ايه اللي هيخلق التاني؟ المسمار هيخلق الثوب ولا العكس؟ خرق الثوب المسمار، هو الثوب سيخرق المسمار؟ لا. قالوا يبقى الثوب، الثوب هذا هنعربه ايه؟ مفعول به مرفوع، والمسمار فاعل منصوب. كسر الزجاج الحجر، هو الزجاج انت هتكسر به الحجر ولا حاجه بتكسر به الزجاج؟ نعم. فهنا حسب المعنى بقى، لابد ان نفهم المعنى اول. هو قال ابن هشام اللي هو ابن هشام النحوي غير ابن هشام صاحب السيره: من شروط المعرب ان يفهم معنى ما يعربه. وجاب ايات وابيات شعريه لو واحد ما فهمش المعنى هيعرب غلط. زي مره مدرس بيسال طالب قال له يا ابني اعرب المثال ده كده، قال له فين المثال؟ قال له اكل الكمثرى موسى. الكمثرى اللي هي الفاكهه. قال اكل فعل ماض، الكمثرى فاعل، موسى مفعول به، فخلى الكمثرى هي اللي هتاكل مين؟ موسى. فطبعا هو الواد بيعرب بقى وخلاص، ما بيضحكش ولا حاجه، ما فكرش في المعنى. فقال طب اعرب انت اللي جنبه، والمدرس برضه ساكت. قال له اعرب ايه؟ كان سرحان. قال له شاور له على المثال. قال له المثال اهو اقرا. قال له اخويا المثال، قال اكل الكمثري موسى، اكل فعل ماض، كمثري فاعل، موسى بدل ما اراها الكمثرى اراها الايه؟ الكمثري. قال له يبقى التاني خطا اشد من الايه؟ من الاول. ده بسبب عدم فهم الايه؟ عدم فهم المعنى. خد بالك بقى هنا: فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم. بين ايه؟
هنا مره فاعل وهنا مفعول.
ما هو اصل هذان المثالان نطق بهما شذوذا، ما نقيسش عليه. امال هنعمل ايه بقى في الايه؟ شوف بقى شوف حل. هنقول فعل منصوب ومفعول مرفوع؟ لا، ما هو القران جاء فيه حاجات زي كده. فتلقى، لو قلنا فتلقى على القراءه، تلقى آدم من ربه كلمات. آدم مفعول وكلمات فاعل. طب المعنى ايه؟ المعنى الكلمات هي التي تلقت آدم. الكلمات هي التي ايه؟ من باب المبالغة. كأن الكلمات اللي هي كلمات اللي هي ايه؟ اللي هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا كنا من الخاسرين. كأن الكلمات ألهم الله بها ايه؟ آدم. فكأن الكلمات هي اللي بتدور على آدم حتى ينطق بها. ويبقى المعنى بهذا الشكل ايه؟ مقبول. يعني بدل ما اقول فعل منصوب ومفعول ايه؟ مرفوع، ويقول لك الله تعالى ما بتلخبط. واحد بقى السيس زي ما اللي هو يوسف تدرس ولا هو ايه في جريده النبي، يقول لك القران فيه ايه؟ حاجات، وجاء الراجل يهرف هو عارف انه بيقول غلط، القران فيه اخطاء لغويه وكذا، فرد عليه. ارجع تاني الى التواضع. التواضع هو خفض الجناح، لين الجانب. مثلا اخفض جناحك يعني تواضع، كن لين الجانب يعني كن ايه؟ متواضعا. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده ما كانش متواضع، لا، معناها يعني هذا من باب التعليم لنا. وفي شأن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى خفض جناح الوالدين معناه ايه؟ التواضع لهما. ما يتكبرش على والديه، لا على الام ولا على الاب. اذا التواضع. سفيان الاباء قال: من عصى الله مشتهيا ترجى له التوبه. اللي يعصى ربنا بسبب شهوه ترجى له التوبه، يتوب الله عليه، يتوب توبه نصوح. ومن عصى الله متكبرا تخشى ان تحل عليه اللعنه. طب الكلام ده ازاي؟ ما حاجه تحتاج الى بيان. قال إن آدم عليه السلام عصى الله مشتهيا فأكل من الشجرة فتاب، فتاب الله عليه، ربنا عن الاقتراب من الشجرة. وهذا سبب من أجب زي توفيق الحكيم، تسمع توفيق الحكيم اللي كان موجود زمان ده اللي في العصر احنا فيه، هو بدأ يخرف في آخر حياته، وصف آدم بالعبط، ده نبي الأنبياء قال لأنه كلم الشجرة، لما كانش كلم الشجرة كان فاتنا عارف في الجنة الوقت. أهو ده واحد يقولك فيلسوف، فيلسوف إيه؟ يعني الله عز وجل خلق آدم ليعيش في الأرض، أكل من الشجرة لم يأكل، اقترب منها لم يقترب، مد يده ولم يمد يده. وإذ قال ربك إن أجد إن جاعل في الأرض خليفة، إنما جعل الله عز وجل أكل من الشجرة سببا، جعل أكل من الشجرة سببا لهبوطه إلى الأرض. ما يوصفه بهذا الوصف يقول لو لم يأكل منها لكنا في الجنة، كلام غريب وعجيب. فساعات بعض الناس يقول لك فيلسوف ومخرف مكانه، روح في مصحة نفسية، مش يقعد ينشر كلام بين الناس يقول لك حديث مع الله والكلام ده، جايز بعضكم سمع هذا الكلام. فهنا التواضع، قال سفيان من عصى الله مشتهيا ترجى له التوبة، من عصى الله متكبرا تخشى أن تحل عليه الإيه اللعنة. رجع قال إن آدم، بيجيبنا أدلة عشان نقتنع بالكلام، إن آدم عصى الله مشتهيا فأكل من الشجرة فتاب، فتاب الله عليه. وإبليس عصى الله متكبرا فحلت عليه الإيه اللعنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وخلص عشان إبليس. وإذ قال ربك إن الملائكة جاعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها سفك الدماء ونحن سبقه من قصنا، قال إني ما تعلمون. وهكذا إبليس عصى الله متكبرا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فحلت عليه الإيه اللعنة. تواضع. أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني بنفق، يعني ساعات واحد بيشوف حاجة ابنه عمل حاجة مش مضبوطة بنفق كده، أف معناه أتضجر، معناه حاجة تضايق. الرسول لم يقل أف قط طول 10 سنين. وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، بل كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له صلى الله عليه وسلم. الرسول كان بيخدمه أكثر منه. شوف التواضع، منتهى التواضع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآه أحد الصحابة يحمل قربة ماء على عاتقه، يعني على كتفه شيء قربة مية، هو خليفة. فقال يا أمير المؤمنين ما ينبغي لك أن تفعل هذا، أنا أحملها عنك. قال لا، إنه عندما جاءتني الوفود في الفتوحات الإسلامية، وفد جاي من المكان الفلاني، فتوحات العراق والشام وكذا، ناس جايين يقدمون ولاء الطاعة لدولة الإسلام، عندما جاءتني الوفود سامعين مطيعين أخذت نفسي نخوة، حسيت كده إنني يعني بقى لي مكانة وقيمة، فأردت أن أكسرها. يكسر إيه؟ يكسر نفسه. فراح شيل ايه اربط ميه على كتفه. ابو هريره لما تولى الاماره في احد الاماكن كان يحمل الطعام على كتفه وماشي، يقول ايه طرقوا الطريق للامير، يعني وسعوا الطريق للامير، هو شيل حاجته على كتفه، مش خدم ولا حشم ولا شيء من هذا الايه القبيل. هذا منتهى التواضع، لان تعلموا التواضع من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. باقي حاجتين كده اقولهم بسرعه. محبه الخير للمسلمين جميعا دي ايه علامه من علامات صلاح الايه السلام. انك تحب الخير للناس جميعا للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك، ده اقل شيء، كما جاء في الصحيحين من حديث انس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده أقل حاجة مش أعلى حاجة. لا، أمال أعلى حاجة إيه؟ أعلى حاجة أن تحب لأخيك أفضل مما تحب لنفسك، اللي اسمه الإيثار، تؤثر غيرك على نفسك. بس فين؟ في الخير. ما هو الإيثار معناه تفضيل الغير على النفس، ده بصفة عامة. الإيثار معنى ايه؟ تفضيل الغير على النفس، وهو نوعان: ايثار في الشر وايثار في الخير. طب ايثار في الشر ازاي؟ مره واحد بيسالني بيقول لي ازاي ايثار في الشر؟ انا كنت سبته خلاص هتكلم في ايثار في الخير، قال لي ايثار في الشر ازاي؟ يعني كيف يكون ايثار في الشر؟ قلت له واحد مثلا بيشرب سجاير وبعدين قاعد مع واحد صاحبه فطلع علبه السجاير عشان يعزم عليه، فما لقاش في العلبه اللي ايه؟ سيجاره واحده. يعمل ايه؟ اداها صاحبه، قال لي يا عم خلاص دخلها بقى. قال له والله ما هيدخلها الا انت. يبقى اثره على نفسه بس في ايه؟ في الشر. جماعه برضه زي ما لو تقعد كده مع بعض ناس بيشربوا معسل مثلا، بيشربوا حشيش يقول لك الجوزه ما عادش فيها الا ايه؟ نفس واحد، بس هم ثلاث، والله ما مدخل نفس ده الا انت. برضه اثر في الايه؟ اثر في الشر. القران بين ذلك، اللي يؤثر الدنيا على الاخره يبقى اثر في الايه؟ في الشر. شوف الكلمه جت ازاي؟ فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. يبقى القران ذكر اي نموذجا من نماذج الاثار في الشر. اثر في الخير بقى ده اللي مطلوب مننا، لو ان واحد يؤثر غيره في الخير هذا من علامات صلاح السريره. الاثار في الايه؟ في الخير. ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ببرده، برده يعني عبايه، وقالت له يا رسول الله نسجتها بيدي، انا اللي غزلتها بايدي، وجئت لاكسوكها، جيت عشان اجيبها لك تلبسها. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا اليها. هي يبدو المرأة يعني حاسة كده ما كانش في بال يعني زي اللي موجود دلوقتي. فقال أحد الحاضرين ولم يسمى، حد سماها مين؟ قال أكسنها يا رسول الله، ما أحسنها، يا دعبي حلوة هاتها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم، ما قال لا في وجه سائل قط. وبعدين بقى مش قلعها وراح حدفها له، لا، شوف خد بالك، قال نعم وفضل لابسها. لما انتهى من المجلس ذهب إلى حجرته ثم نزعها وطواها أصطبها وجاء وأعطاها ذلك الرجل. شوف حتى سبحان، شوف حتى اللي أعطاه شكله إزاي. ممكن خد يا عم أهي، ممكن والله ده جايبها لي هو زعلان، ده ما كانش عاوز يجيبها لي مثلا، لا. ثم رجع فطواها وأعطاها ذلك الرجل. الصحابة لما شافوا سهل، لما شافوا اللي بيروي الحديث سهل بن سعد وعمال بيتابع الأمور، فقال الصحابة لما رأوا رجل زيك قالوا ما أحسنت، لبسها النبي وكان محتاجا إليها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. يقولوا زي أنت عملت عمل مش كويس، شفت الرسول لبسها ومحتاج إليها تروح تقول له هاته؟ قال لهم إبا، قال لهم والله ما طلبتها لألبسها، ولكن طلبتها لتكون كفني بعد موتي، أي بعد أن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد بيتابع الأمور قال والراوي الحديث ألف كانت كفنة، يعني فعلا الرجل ده وصى، ومن ضمن الوصية إذا أنا مت فغسلوا قال وكفنوني في البردة التي أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نموذج من نماذج الإيه؟ محبة الخير المسلمين، هنا في الإيثار لعلم الصحابة الإيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنماذج كثيرة في عهد الصحابة وفي عهد الإيه؟ من محبة الخير للناس جميعا. تيجي تلحظ في الزمن اللي احنا فيه هتلاقي احوال في منتهى الغرابة، احوال عجيبة والله العظيم، سبحان الله. اقول لكم مرة برضو، يعني كنت يمكن اول مرة جايز اقول هذا الامر في هذا المكان، كنت القي درسا في احد المساجد يوم سبت بعد العشاء، قاعد فيه اخوة، بسبب بقى الاختلافات والتلاتة احنا دايما بحرص على احنا حتى نتآلف، حتى لو كنا مختلفين في بعض الاشياء يبقى في مساحه من الود من التراح من التالف بين الناس وبعضهم. انما واحد يختلف معاه في مساله اعاديه احاربه اعلن الحرب علي، الممكن هؤلاء الاخوه يقولوا فسر لنا سوره الايه؟ الفاتحه. ماشي، قعدت اربع محاضرات في سوره الفاتحه، فسر لنا حديث انا زعيم وانت، هم اللي اختاروا حديث بيت في ربض الجنه، انا جايز قلته هنا في المحاضره، انا زعيم وانت في ربض الجنه، خلاص خلصت في حوالي خمس محاضرات. فصل لنا سوره الايه؟ الحجرات. خلاص ماشي، فصلت سوره الحجرات بس وصلت الى منتصفها. واحد حلف لي بالله قال والله الاخوه دول بياخدوا الشهادات بيودوها امن الدوله. طب والله ما انت جاي وقام دلع عمل ده. انا بكلم لا في سياسه ولا في اقتصاد ولا في هذا كله، يا تفسير ايات يا تفسير صور يا تفسير احاديث. اين محبه الخير لجميع المسلمين؟ لجميع المسلمين. اذا رايت اخاك يفعل معصيه انصحه بلين ورفق، ان انتصح فبها ونعمه، والا فانت اديت ما عليك. ولا المطلوب قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. شوف احنا النهارده حروب شعواء بين المسلمين بعضهم مع بعض، ونسال الله السلامه والعافيه. وختاما، الهدايه الى الحق، الهدايه الى الحق هذه من علامات صلاح السلام، وبعضهم بيجعلها من الثمرات، بيجعلها من الايه؟ من الثمرات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اخر حاجه اقولها، الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده من علامات ايه؟ صلاح السلام. الواحد بيدعو الله عز وجل ولا يلقي بالا لاحد، يدعو الله ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وغرضه وهدفه ومقصده أن يكون الناس متبعين هدى الله عز وجل وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الكلام حول صلاح السيئة أو صلاح الباطن الذي يؤدي بدوره إلى صلاح الظاهر. فأسأل الله أن يصلح قلوبنا ويصلح نفوسنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون في التمون أحسنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
لماذا قال الله واخفض لهما جناح الجناح مش جناح؟
ما أحيانا يعني أحيانا تطلق المفرد على ويقصد به المثنى، إنما هذا التعبير جناح الذل هذا من الأساليب العربية اللي بيستخدمها الإيه؟ العرب. وجاء القرآن باللسان العربي. أحيانا تأتي الكلمة ورد منها الايه؟ الامرين معا. وحال الضمير يعود على مفرد، ده المفرد، وساعات يعود على المثنى، وساعات يعود على الايه؟ على الجمع. زي ايه مثلا؟ والله ورسوله احق ان يرضوه. الضمير في يرضوه مفرد ولا جمع؟ مفرد، ما قالش ان يرضوهما، مع ان المرجع بتاع الضمير الله وايه؟ ورسوله. يبقى ساعات الضمير يعود على الضمير يكون مفرد بس يعود على الايه؟ على المثنى. وزي مثلا في سوره براءه، فانزل الله سكينته عليه اللي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه، عليه على من؟ هل على النبي صلى الله عليه وسلم او على ابي بكر الصديق او على الاثنين معا؟ فيه ثلاث أقوال مش قول واحد. بعضهم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن كثير قال بهذا. طب ازاي الرسول ما كانش فيه في سكينة؟ لا في سكينة، بس هي سكينة متجددة، يعني سكينة بعد سكينة بعد سكينة. وبعدين أو على أبي بكر الصديق، وما كانش في سكينة، في سكينة بس هو كان خايف على رسول الله مش على نفسه، كانش خايف على نفسه، يخاف على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل عليهما مع، وقيل ايه؟ عليهما مع. وفي ضرر ساعات بيعود على اكثر من ايه؟ من اثنين. فهنا جناح الذل هو المراد، هذا تعبير او هذا اسلوب عربي استعمله العرب في التواضع. الفلان خفض جناحه لكل من يقابله، ما يقولش خفض جناحيه، ده تعبير ايه؟ اسلوب عربي. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. او حتى لو خفض، طالما واحد خفض جناح خلاص والجناح التاني هيطير به. يعني لو واحد خفض جناح والجناح خلاص ملموم، يبقى هل يستطيع ان يطير بالجناح الاخر؟ اللي يطير بالجناحين لا يطير الا بالجناحين. ما طار طائر بجناح واحد ولا طارت طائره بجناح واحد، لو جناح فيها خبط خلاص تسقط. فاذا ما ذكر الجناح فكانه الجناحان. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.